وكان هذا الرأي هو الذي أجمع عليه الجميع واستحسنه الشيطان ورأى أنه هو الرأي الأصوب. اجتمعوا وأتوا بشبابهم وشجعانهم وحاصروا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الليل وهم يرقبون خروجه ليقتلوه خرج محمد صلى الله عليه وسلم، تحوطه عناية الله تبارك وتعالى، العناية الربانية، الإحاطة الإلهية، القوة التي لا يستطيع البشر أمامها إلا الإذعان والتسليم. خرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يرونه، وأخذ التراب وذره على رؤوسهم، وهؤلاء لا يرون هذا المشهد. وكان هناك رجل يرى من بعيد ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من بينهم وهم لا يزالون ينتظرونه جاء إليهم هذا الرجل فقال: ما تصنعون أيها القوم؟ قالوا: ننتظر محمدا حتى يخرج فنقتله. قال: خبتم وخسرتم، والله لقد رأيته خرج من بينكم وذر على رؤوسكم التراب. فلما وضعوا أيديهم على رؤوسهم علموا أن الحق قد نزل وأن محمدا محاط بعناية الله وحفظه. فخرج صلى الله عليه وسلم ورفيقه أبو بكر الصديق، وكان قد أتى إلى أبي بكر في وقت الظهيرة. تقول عائشة: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأتينا في مثل هذا الوقت. فلما جاء وأخبر أبا بكر بأنه سيكون رفيقا له في الهجرة، وما كان ذلك إلا بأمر الله تبارك وتعالى، إنه اصطفاء الله يصطفي من يشاء، لقد اصطفى الله هذا الصديق أبا بكر ليكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث التاريخي العظيم، بل هو أعظم أحداث الدنيا على الإطلاق. خرج أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرحة تغمره، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن أبا بكر في الدخول قال: يا رسول الله، الصحبة، يعني لعلي أن أكون صاحبا لك؟ قال: نعم. قالت عائشة: فهملت عين أبي بكر رضي الله عنه، وما كنت أدري ما بكاء الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي في ذلك الموقف. خرج صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور واختبأ فيه، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يمشي أمامهم كما مشى حين خروجه من بيته، لكن الله تبارك وتعالى جعل ذلك سنة له ولمن بعده، حتى تعمل السنن وتقام الأسباب، ويكون الإنسان مع توكله على الله قائما بالسبب. لا يكفي الإنسان أن يقول توكلت على الله ثم يرمي بنفسه في متاهات الردى وفي أماكن الصعاب ويترك فعل الأسباب، إنما ينبغي له أن يقوم بفعل السبب ويتوكل على الله تبارك وتعالى، وهذه من سنن الله تبارك وتعالى. فاختبأ في الغار وجلس هو والصديق، فاستنفرت قريش قوتها وذهبوا يبحثون عنه، وجعلوا هناك أعطيات وجوائز كبيرة بلغت أن من أتى بمحمد وصاحبه حيا أو ميتا فله 100 ناقة، وهذه مكافأة تعتبر عند العرب مكافأة كبيرة وكبيرة جدا. فجلسوا يبحثون يمينا وشمالا حتى وصل بعض من يبحثون عنه إلى مكانه عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، وما كان إلا أن يطأطئوا برؤوسهم فيروا رسول الله قريبا منهم، ومع هذا صرفهم العليم الخبير فما استطاعوا أن ينظروه، حتى همس الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، والله لو رأى أحدهم موطنا عليه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الله يدافع عن الذين آمنوا وأنه مع الذين آمنوا، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فصرفهم الله ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفي طريقه لحقه سراقة، في خبره المشهور سراقة بن مالك المدلجي، لحقهم ورآهم، ولكن الله قدر على سراقة أن تسيخ أقدام فرسه في الأرض فلا يستطيع إدراكهم، وكلما خرج ساخت أقدام فرسه مرة أخرى 3 مرات حتى علم أن الله ناصر هذا الرجل وأن هذا الرجل إنما هو على الحق، فعاهدهم وواثقهم ألا يفعل بهم شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه؟ ورسول الله الآن يحاصر ويلاحق، والإسلام لا يزال في بدايته، ومع هذا يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر الله آت، فكأنه يراه بين عينيه. كيف بك يا كسرى يا سراقة وأنت على هذه الحالة؟ سيأتي عليك يوم تلبس فيه سواري كسرى. الملك الذي ملك رقعة كبيرة من البلاد سوف يأتي يوم ينصر الله فيه هذا الدين، وسوف يذل الله فيه هذا الجبار، وسوف يكرمك الله يا سراقة بأن تلبس سواري كسرى ومنطقته وتاجه. وما هي إلا سنيات قليلة حتى أتت خلافة الفاروق رضي الله عنه، وغزا المسلمون بلاد فارس في معركة القادسية الشهيرة، فسقطت مملكة الفرس، وأخذ كنز كسرى، وأتي بسواريه ومنطقته وتاجه، وأتي بسراقة ابن مالك رضي الله عنه في ذلك اليوم المشهود، والمسلمون قد اجتمعوا واحتشدوا. فأتى عمر رضي الله عنه يشق الصفوف وهو يقول: يا سراقة ارفع يديك وقل: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة رجلا أعرابيا من بني مدلج. إنه عز الإسلام، إنها علامات النبوة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعد فحقق الله له ما ذكر، وتلك علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى حيث طيبة الطيبة، إلى تلك البلاد التي احتضنته حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كان الصحابة من الأنصار ينتظرون هذا النبي عليه الصلاة والسلام بفارغ الصبر، كل يوم يخرجون لما علموا أنه مهاجر إليهم، خرجوا والأشواق تحدوهم والشوق العظيم يملأ جنبات قلوبهم، ينتظرون هذا الوجه الصبوح وهذا الوجه المشرق، وجه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يحتفون به حتى إذا اشتد النهار ولم يأتي رجعوا أدراجهم. فلما جاء ذلك اليوم المشهود الذي أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت المدينة بالتكبير والتحميد والتهليل شكرا لله عز وجل على مقدم هذا النبي الكريم، خرج الأنصار رضي الله عنهم ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء رضي الله عنه: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، فجعل يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. كل هذا جرى في هذا اليوم الأول من شهر الله المحرم، والذي يوافق يومنا هذا، والذي يأتينا في كل عام فندركه، فما هي إلا أيام قليلة حتى ندرك اليوم الآخر في السنة الأخرى، وهكذا تمر السنون سريعة وتنقضي الأيام ويتقارب الزمان، فلا نكاد نحس بمضي هذه السنوات الطويلة، وكأنها ومضة عين، وكأنها حلم عابر تمر سريعا، مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة أي كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. وكل ما عمله المرء فهو مسجل عليه أو له، ومدخر في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن عمل شرا فلا يلومن إلا نفسه، وغدا سيعلم كل واحد قدر الغبن الذي أصابه، إذ لا رجعة فيستدرك ما فات فالبدار البدار لمن أراد الاستدراك، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. تذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد، وكم سرور هما علينا سحابة ثرة تجود، كل كأن لم يكن تقضى وشؤمه حاضر عتيد، سطره كاتب رقيب وضمه حافظ شهيد، يا ويلنا إن تنكبتنا رحمة من بطشه شديد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم املأ أوقاتنا وأعمارنا بذكرك وشكرك، واجعلنا من عبادك المتقين، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، وأعنا على فعل الطاعة، واجعلنا ممن يختم له بخاتمة السعادة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.